كان ما مش موجود هاي امس انطبعت
يعني
اكثر
انا
من كتاب
اكرر لا ما
الظاهر
عن
ما اقرا
ما معنونات
امس يمكن ساعتين 3 ساعات جاي انا بس موجود
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في مبحث القراءة لازمنا ومر بنا أن الماتن السيد ليزلي الآن يبحث في القراءة، القراءة بالقراءات السبعة والعشر أو القراءات المعروفة، وبحثه الآن في الحقيقة في التلاوة. وإن كان بمناسبة هذا البحث لا بد أن يلتفت إلى بحث آخر مرتبط بالقراءات، وهو بحث هل هذه القراءات تعتمد كبنية ومتن للاستظهار من السور والآيات القرآنية والاستنباط من الآيات والتدبر أو لا. لاحظ المبحث الأول مؤثر على المبحث الثاني. المبحث الأول من يتبنى أو يبني على أن هذه القراءات العشر والقراءات السبع متواترة وقطعية وعن النبي ونزل بها الوحي، لا محالة في المبحث الثاني يلتزم بأن هذه القراءات حجة معتمدة للاستنباط للتفسير للاستظهار في علم التفسير في علم العقائد في علم الفقه في علم الأخلاق في العلوم الدينية كلها. بعد بنى على أنها متواترة وعن النبي ونزل بها الوحي أو رخص بها الوحي. وأكثر من ذلك يلزم على ذلك أن يكون الاستظهارات المختلفة بحسب القراءات المختلفة كلها حجة، لأن بنى على التواتر، تواتر دي القراءات، وأنها عن النبي وأنها وحيانية ولم مجرة، إذن كلها مرادة. فإذا آية واحدة فيها على كل 10 قراءات يصير فيها 10 استظهارات. إذن هذا البحث الأول يؤثر ويلقي بتأثيره وتداعيات تأثيره على البحث الثاني. أما بخلاف من يبني مثل السيد اليزدي والسيد الخوي وكثير من متأخري هذا العصر، وهو الصحيح أن هذه القراءات السبع أو العشر أصلا ليست هي روايات قرآنية كي نبحث أنها متواترة أو آحاد، آحاد متصلة السند معتبرة السند أو مقطوعة السند وضعيفة السند، أصلا ليست هي روايات قرآنية، هي فقط وفقط اجتهادات وآراء من القراء، اجتهادات نحوية ومن علم التجويد ومن علم الصرف ومن العلوم العربية علوم اللغة، فهي أشبه بتفسيرات أدبية لغوية أولية للقرآن. خو إذا كان الحال فيها كذلك ليست لا تكون حينئذ حجة متبعة في الاستنباط وفي الاستظهار، وإنما إذا ورد دليل في مرخص في القراءة والتلاوة كفعل عبادي لا كفعل علمي معرفي. الاستظهار عمل معرفي مرتبط بالتعلم في أبواب الدين، أما التلاوة عمل عبادي. الترخيص في باب لا يستلزم الترخيص في الباب الثاني، فهذا أمر مهم جدا وصل بنا المقام إلى هذا المطلب. ومن ثم لتوضيح في البين معترض، مر بنا أن بحث التحريف وما شابه ذلك لا يرتبط بالقراءات، لا يرتبط بالقراءات بحث التحريف، سواء التحريف الباطل الذي يوجب الخروج عن الدين أو التحريف الباطل الذي لا يوجب الخروج عن الدين وإن كان خطأ وباطل، مر بنا. لأن مساحة القراءات ليس هي في هامش القرآن الكريم. لتوضيح هذا المطلب شوية بعد أكثر أساس نواصل بقية البحث، لما يقال القراءات في هامش القرآن يا أخوان ندقق، ولما يقال القراءات أصلا ليس المراد أن هؤلاء القراء يعني في كل كلمة كلمة من الآيات والسور لهم قراءة، لا، القراءات السبع أو القراءات العشر ليس المراد أن لهم في كل كلمة كلمة من القرآن يعني لهم اختلاف ولهم قراءة، لا. افترض الآن القرآن قريب 6000 وكسر آية الموجود المصحف الشريف العظيم، أقل من 7000 آية، زين هاي 7000 آية كم كلمة فيه؟ يعني يقول معدل 10 أكثر 20، لربما فيه 140,000 كلمة. هذا من باب الفرضية ولا الرقم الدقيق موجود. سافترض الآن 140,000، 200,000 كلمة أكثر بعد ذلك، طبعا أكثر من 200,000 كلمة. هذه 200,000 كلمة ربما 200,000 قلنا، ربما 10,000 كلمة هي قراءات، يعني 190,000 كلمة هي متن القرآن، 10,000 كلمة هي محل بحث القراءات، اختلاف القراءات. إذن هؤلاء القراء بالقراءات السبع أو العشر ليس يحتوشون كل كلمات القرآن وكل الآيات وكل السور، لا، مساحة صغيرة في بعض الآيات من كل سورة. هذا المراد من بحث القراءات وميدان القراءات. لذلك البحث في القراءات في الحقيقة بحث يعتبر في هامش القرآن ليس في المتن المركزي للقرآن الكريم، بل في ماذا؟ في هامش القرآن الكريم. هذا أمر جدا مهم. لذلك أنت لاحظت هذه مساحة 10,000، فلازم أن لا يجب أن لا تقوقع سامع بالمقوقع؟ لا تقوقع نظرك إلى 10,000، ليكن نظرك شمولي إحاطي هيمني. هو القرآن نريد أن نلاحظ الواقعية، الواقعية هكذا، أن القرآن إذن هو هذا 190,000، هذه 10,000 هي هامش القرآن. مر بنا هذه القراءات 10,000، إعراب القرآن، إعراب القرآن قسم كبير منه في 190,000 مثلا، قسم منه في القراءات، قسم منه وراء القراءات. إعراب القرآن، إعراب، الإعراب ليس دخيل في المعنى، طبعا دخيل في المعنى، قسم منه ثابت في 190,000، يعني المادة الأصلية من القرآن، قسم منه مختلف فيه في القراءات، قسم منه مختلف فيه أصلا ليس في القراءات بعد، في تفسير المفسرين. احنا عندنا قراء وعندنا مفسرين، القراء حسب نظرة السيد اليزدي والمتأخر الأعصار والسيد الخوئي هم المفسرون الأول، هم المفسرون عند اليزدي. القراء ليسوا رواة للقرآن، القراء مفسرون مجودون للقرآن وليسوا مفسرون وليسوا رواة. إذا المفسرون الأول عندهم مساحة من الإعراب، طبعا بعض اختلافات القراء إعراب. قسم آخر من اختلاف الإعراب علم النحو أو علوم أخرى عربية، قسم آخر داخل في اختلاف المفسرين. الحين تريدون تدققون شوفوا من تبيان الشيخ الطوسي، مجمع البيان، على كل فقه القرآن، كتب التفسير عند الإمامية كثيرة أو عند العامة أيضا كتب كثيرة. هذه الكتب الكثيرة في التفسير بين اختلاف كثير في احتمالات الإعراب، احتمالات البلاغة، احتمالات الصرف، احتمالات علوم لغوية عربية أدبية أخرى في القرآن الكريم. أن مادة القرآن الكريم الآن هي بهذا الشكل من الإعراب، أو هذا الإعراب يمثل رفع ضم مع الفاعل لو ضم مع المفعول به المبني المجهول نائب فاعل أو كذا أو كذا، وهذا اختلاف الإعراب، هذه الكلمة نائب فاعل أو الكلمة فاعل، هو اختلاف. لكن هذا الاختلاف ليس من الدائرة الأصلية للقرآن كي ينافي قطعية القرآن، هذا من المساحة الهامشية للقرآن الكريم، هو من المساحة ماذا؟ الهامشية للقرآن الكريم، وليس من المساحة، وليس من المساحة على حال الأصلية. إذن ندقق بين اختلاف المساحات والأقسام، هناك مادة أصلية هو التي يبحث فيها تحريف عدم تحريف، هناك قسم ثاني هامشي القراءة، قسم ثالث ما يتساجل فيه المفسرون. هذه الاختلافات اختلافات، لكنها ليست كلها داخلة في مبحث التحريف أو نفي التحريف، المبحث المصطلح عليه. وإن كان مثل السيد الخوي يقول أن حتى بحث القراءات نوع من التحريف، بحث آخر نوع من التحريف، تحريف هو نوع من التحريف أو لا كذا، هذا لكن هذا القسم وهذه المساحة اصطلاحا من علماء الفريقين في علم العلوم القرآنية أو العلوم الدينية لا يعتبرون من التحريف الاصطلاحي. الآن مبنى سلفي أو مبنى جماعة من الفريقين حتى أن هذا يدخل في بحث التحريف أو عدم التحريف، وليكن هذا نوع من التحريف، لكن بالتالي ليس هو البحث الأصلي في التحريف، ليس هو من البحث. بالتالي لا يتعامل معها معاملة روايات قرآنية، ولا يتعامل معها أنها كلها حجج. الحجة شيء واحد، قراءة واحدة، هي ما تكون عند أهل البيت هكذا ثمرات تترتب عليها. المقصود على حال نرجع إلى ذا المطلب، المقصود أن نرجع إلى ذا المطلب أنه هي الآن مسيلات الدموع اللي ضربوها على مناطق شيعية، مو بس مسيل دموع، غازات سم الله يلعن على كل الديانة الغربيين اللي هو رعاة حقوق الإنسان، شلون يسمون كثير. عندنا تقريبا في البحرين ربما قريب من 15 إنسان ماتوا بالسموم من الغازات، وقال الآن واحد يحس يحس شلون مقصتنا احنا على اساس شباب ان شاء الله نتاثر، فكيف زين كبار السن ابو 70 سنه 80 سنه بسرعه اي غاز. على كل قاتل الله الظالمين. اي فالمقصود نرجع الى ذا المطلب ان البحث الاصلي من التحريف الاصطلاحي الموجود في المصطلح عليه ببطلانه مساحته هي في الجانب الأصلي، مو مساحته في ماذا؟ ليست مساحته في القراءات، ليست مساحته في القراءات، فضلا عن أن تكون مساحته في ماذا؟ في اختلافات المفسرين. نعم، الآن نواصل بقية الحديث. إذا تحصل لدينا ماذا؟ تحصل لدينا أن القراءات العشر أو السبع التي هي بعضهم جعلها 14، بعضهم أوصلها وأنهاء إلى 20 قراءة، هذه القراءات ليست ماذا؟ ليست روايات قرآنية عن النبي، وإنما هي آراء واجتهادات لغوية عربية قام بها ماذا؟ قام بها القراء. هذا وليست هي السبعة أحرف التي نزلت في القرآن. نذكر تفسير للمجلسي كنا قد وصلنا إليه لهذه الرواية صحيحة زرارة، وعدنا عشرات الروايات التي تبين أن هذه القراءات لطيف، يعني هذا المطلب أنه السيد اليزدي مثلا والسيد الخوئي وجماعة المتأخرين في نفيهم لكون هذه القراءات روايات قرآنية وليست مسندة وإنما آراء، الدليل الأول اعتمدوا عليه أنه نفسهم رواياتهم مو مسندة إلى النبي، وهم في من عهد الباقر إلى الرضا، ثم ليس لديهم سند متصل ثانيا، ثالثا هم لم يدعوا روايتها عن النبي ولو مرسلا، رابعا طريق بيننا وبينهم أيضا مو متواتر، أحاد وضعيف. فدي أربعة وجوه، أربعة أدلة نعتبرها كوجه أول، يعني في نفس مصادر القراءات السبعة والعشر. وجه آخر، لدينا روايات مستفيضة عن أهل البيت قرأنا منها صحيحتان الآن، صحيحة الفضيل وصحيحة زرارة، روايات مستفيضة عن أهل البيت أنها هذه القراءات ليست هي وحي ونزل بها الوحي، هذه من اشتباه نفس القراء أو المسلمين. مع وجود هذه الروايات عن أهل البيت المستفيضة أن القراءات السبع وإن رخص في القراءة بها، وإن رخص في القراءة بها، إلا أنها ليست هي الوحي الذي نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أنزله جبرائيل هو قراءة واحدة وليست كل هذه القراءات، وربما قراءة واحدة غير كل هذه القراءات السبع العشر. فبالتالي مع وجود هذه الروايات المستفيضة، كيف يبني كثير من العلماء الأعلام على أن هذه القراءات كلها متن الوحي الإلهي؟ عجيبة يعني لمن يبني على هذا المبنى. ولحاله كثير من الأعلام طبقات الفقهاء، لا أقول كلهم عندنا، بس كثير في بنوا على أنها مثل الشهيدين مثلا، بنوا على أنها متواترة. صعبة بناء على أنها متواترة ومتن الوحي، هذه ليست متن وحي مع وجود هذه الروايات النافية لذلك. نعم، مثلا أعيد قراءة صحيحة الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف. حين هذا السؤال مو قصة الأحرف هي القراءة، السؤال عن القراءات في الحقيقة. فيجيب عليه السلام فقال: كذب أعداء الله. يعني هذه القراءات مو متن قرآني، واضح ولا؟ مو بس الكلام عن السبعة أحرف، كلام في الحقيقة عن القراءات. قال: كذب أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. وكذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. يعني اشتباه، هم يشتبهون. فواضح في أيضا في هذه، ومن أمثال هذه الروايات إلى ما شاء الله كثير لدينا في ذيل السور والآيات. إذا تتبع المتتبع في كتب التفسير الروائي الموجود لدينا في مصادرنا، سيشاهد الروايات الكثيرة النافية لكون هذه القراءات السبعة والعشر هي روايات متن الوحي القرآني، بل هي اشتباه من الرواة أو اجتهادات منهم. بالتالي إذن هذا ندقق، إذن هذا دليل آخر على أن القراءات ليست هي متن الوحي، وإنما هي اجتهادات أو تفسيرات أو آراء من عندهم. هنا لا بس نذكر لا ذكر المجلسي ملخص ما ذكر في شرح الرواية: إن المصاحف التي بعث بها عثمان إلى الأمصار، عثمان ابن عفان قام بجمع مصاحف الصحابة وحرقها يعني يوحد المصحف عند المسلمين على مصحف واحد. لاحظ هذا الفعل الذي أو هذه الخطوة التي قام بها، تفاصيلها فيها أمور منكرة، لكن أصل أن القرآن يوحد على مصحف واحد على نسخة واحدة، هذه الضرورة استشعرها عثمان، طبعا مو من نفسه، إنما علمه إياها باعتراف العامة في رواياتهم، علمه إياها حذيفة اليماني. حذيفة اليماني هو من حواري علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، من شيعة علي. فالأمر إذن إيعاز من أمير المؤمنين، مو الإحراق للمصاحف، لا، توحيد المصاحف. هذا توحيد المصاحف في اليوم الأول من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمير المؤمنين نادى به، لكن هم لم يستجيبوا. أتى لهم بالمصحف، قال لهم: هذا المصحف كملا كما أنزل، طري غض. قالوا: لا حاجة بنا، إن أبو بكر وعمر وغيرهم الجماعة، قالوا: لا حاجة بنا إلى مصحفك، خب لا حاجة منها إلى مصحفك، يدب الاختلاف إلى قريب على كل 20 25 سنة أو أقل عفوا، صار هذه فتنة المصاحف كما يقال. يعني نفس التدبير، هاي يدل يدل يا أخوان على أن هؤلاء ليسوا رعاة دين، يعني لا ليس لهم بصيرة في الدين كي يكون حفظة للدين. بخلاف شوف أمير المؤمنين، تدبير من أول يوم خالفوه، خالفوا فيه، ثم انصاعوا طائعين لنفس التدبير لأمير المؤمنين بعد عشرات عشرة أو عشرتين من السنين. على كل إن المصاحف التي بعث بها عثمان إلى الأمصار لما كانت مجردة عن النقط وعلامة الإعرام، لأن التنقيط حصل فيما بعد في اللغة العربية في الكتابة، وكذلك لم تكن هناك علامة الإعراب ونحو ذلك، وكانت الكلمات المشتملة على حرف الألف مرسومة فيها بغير ألف، اختلفت القراءات بحسب ما تحتمله صورة الكتابة، فقرأ كل بما ظنه. هذا رأي المجلس نفسه، المجلس الصحيح البحاري يرى أن هذه القراءات اجتهادات، فقرأ كل بما ظنه أولى من حيث المعنى أو من جهة قواعد اللغة العربية، قواعد اللغة العربية واللغة، إلا في مواضع يسيرة لم يتفقوا على صورة الكتابة، والظاهر أنها نشأت من كتاب المصاحف السبعة. وجميع القراء وجميع القراء المتأخرين عن عصر الصحابة السبعة، يعني الصحابة السبعة مثلا أمير المؤمنين وبعدين أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت، يعني هؤلاء الذين لهم مصاحف، وجميع القراء المتأخرين عن عصر الصحابة السبعة وغيرهم يزعمون مطابقة قراءاتهم لمصحف من مصاحف عثمان. وقد اشترط علماء القراءة في صحة القراءة ووجوب اعتبارها ثلاث شروط، هي أكثر بعد، بعضهم ذكرها وذكرناها سابقا، كونها منقولة عن الثقات، وكونها شوف غير مخالفة للقواعد، قواعد اللغة العربية، وكونها مطابقة لرسم مصحف من السبعة. ولما كثر اختلاف القراء وتكثرت القراءات عندهم، جرى المتأخرون منهم على سنة عثمان في إبطال القراءات، فاقتصر طائفة منهم على السبعة. طبعا هذا في القرن الثالث قلنا أو الرابع، بداية الرابع، اللي هو صار تواطؤ بين مجاهد هذا المفسر عند العامة والدولة العباسية من حصر القراءات الكثيرة المتشتتة التي تزيد على 14 أو 20 أو 70 كما يقولون، حصرها في قراءات محصورة مثل ما حصروا المذاهب في الفقه إلى أربعة. وتكثرت القراءات عندهم، جرى المتأخرون منهم على سنة عثمان في إبطال القراءات، فاقتصر طائفة منهم على السبعة، وزاد طائفة ثلاثة، وزاد بعضهم على العشرة، وإن كثيرا من رواد علم القراءات كرهوا اقتصار ابن مجاهد على السبعة. لماذا ابن مجاهد حصرها في السبعة؟ لذلك الآن عملا نفس المفسرين حتى السنة، وعملا نفس كتب القراءات، لا يقتصرون في استقصاء القراءات على القراءات السبع، بل كما مر بنا ينقلون ويرصدون ويقومون باستقصاء وإحصاء قرابة 20 قراءة في كتب القراءات الآن موجودة، الكتب المشهورة أو غير المشهورة، يحاولون أن يرصدون ماذا؟ 20 قراءة تقريبا. أيا ما كان، على كل مو بعيد أن يقول قائل بأن متقدمين الأصحاب أيضا مبناهم في القراءات أنها ليست متن وحياني للقرآن، وأنها متواترة، وأنها وإنما هي نوع آراء واجتهادات من القراء. بقي في المطاف أن نتعرض إلى الروايات الخاصة بالمقام المرخصة لتلاوة القراءات في الصلاة، وسنستفيد منها كلا المبحثين، مبحث الترخيص لتلاوة هذه القراءات، ومبحث أنها ليست بحجة في مقام الاستظهار ومقام الاستنباط ومقام التفسير. الرواية الأولى رواية سالم بن سلمة. طبعا في الوسائل ذكر سالم أبي سلمة، في الكافي ذكر سالم ابن سلمة. خب سالم ابن سلمة في اختلاف يعني واسع بين سالم أبي سلمة وسالم بن سلمة. سالم أبي سلمة بن مكرم ثقة، وهو الذي ذكره في الوسائل. سالم أبي سلمة يعني ابن مكرم ثقة، فتكون الرواية مثلا مصححة. أما في الكافي سالم ابن سلمة، هذه الرواية لم يروها الكليني فقط، رواها من هو قبل الكليني الصفار في بصائر الدرجات. رواها عن هاشم عن سالم بن أبي سلمة، فليس سالم ابن سلمة ولا سالم أبي سلمة، وإنما سالم ابن أبي سلمة، فيكون سالم ابن أبي سلمة. على كل، سالم ابن سلمة، قلنا سالم أبي سلمة هو سالم ابن مكرم ثقة كثر، أما سالم ابن سلمة هو أبو خديجة الرواجني، أبو خديجة الرواجني الكوفي، مولى من أصحاب الصادق، يعني حسن الحال. على أي حال، متن الرواية، قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن. كلمة حروفا تستخدم في اللغة العربية بمعنى كلمات، مو حروف يعني بس حروف في مقابل كلمة، حروف يعني كلمات. قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأه الناس. الناس يعني العامة، ليس على ما يقرأها الناس. دققوا، يعني ليست قراءة معهودة من القراءات السبعة والعشرة أو العشرين التي لديهم أو السبعين، أصلا هذه قراءة أخرى، يعني قراءة أهل البيت عليهم السلام. كون أن لأهل البيت قراءة أمر مستفيض متواتر في رواياتنا، هذه نكتة مهمة، نكتة مهمة أكد عليها الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان. لا أقول أكدوا عليها يعني عنونوها عنوان خاص، لا، وإنما أخذوها إرسال مسلمات، الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان، لكن كبلورة للأسف خافية على كثيرين حتى من الأعلام. والحال أن الإنصاف أن هناك قراءة مسلمة لدى أهل البيت. هذا المطلب أنا عندنا عدة روايات الآن سنخوض فيها لم يتنقح لدى كثير من الأعلام، يخلطون بين كون قراءة لأهل البيت وبين كون هذه الروايات مفادها تحريف القرآن. يعني حتى على مثل النجاشي، بل حتى على مثل الصدوق رحمة الله عليه، هذا المطلب لابد نتوقف عليه، نتوقف عنده مليا، لأن أمر حساس ومصير يعني بعد إلى البحث القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام. مجلس وين المجلس؟ البحار.